الحائض التي المتلبسة بالحيض، نعم، والجنب أيضا متلبس بهذا الحدث الذي يمنعه من الصلاة. جناب عليكم السلام وكاته. والجنب والمشرك، والمشرك لأن المشرك أيضا قال الله تعالى إنما المشركون نجس. فالمسألة هنا هل النجاسة نجاسة معنوية أم هي نجاسة حسية؟ عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. النجاسة هنا نجاسة معنوية أم نجاسة حسية؟ نعم. قال في الماء فهو طاهر، فهو طاهر. أما طهارة الماء فلا إشكال فيه إلا أن يكون على أيديهم نجاسة، فإن أجسامهم طاهرة، وهذه الأحداث لا تقتضي تنجيسها. إحنا تنجيسها تنجيس يعني أفساد. وحتى قول الله تعالى في المشرك إنما المشركون نجس، فالنجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، لأن الله تعالى قد أباح الزواج من أهل الكتاب. وكم من امرأة نصرانية توضأ بمزادتها عمر بن الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعي إلى طعام ليهودي ويطبخ الطعام في الأواني التي تكون لليهود، وقد دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وأهالي سنخة أيضا عند يهودي. فالحق بأن طهارة الكافر كبدا هي طاهرة، وإنما قول الله تعالى إنما المشركون نجس نجاسة العقيدة، النجاسة نجاسة العقيدة. اللهم أمين، اللهم أمين. رضي الله عنك ويسر أيمن. أحسن الله عليك حبيبي، رضي الله عنك، الله يرضى عنك يا رب، الله يحفظك. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وغيره من الفقهاء. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مكان ما تأكل عائشة، وكان ينام على حجرها ويقرأ القرآن حالة كونها حائضا. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها رضاها عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلاف ذلك. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وفي بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست فاستحييت فانخنست فانسللت فذهبت فاغتسلت فجئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبو هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس، سبحان الله المؤمن لا ينجس. وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بعض نسائه قصعة، أو قدم إليه بعض نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال سبحان الله الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. وقال عائشة ناوليني الخمرة وكانت حائضا، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من سؤر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وضع فيها مكان موضع فيها وتتعرق العرق وهي حائض اللحم، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فيه على موضع فيها، وكانت تغتسل أو تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كونه معتكفا يخرج رأسه لها فتوضئه وتغسل رأسه بأبي هو وأمي، وحالة كونها حائضا فهنا الحائض لم يؤثر فيها نجاسة. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وهذا متفق عليه، وتوضأ عمر بن الخطاب من جرة امرأة، من جرة امرأة نص امرأة نصرانية. ويهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم على 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 خبز شعير وأهالة الناس سنخة، رضي الله عنك يا دكتور تامر، أحسن الله عليك. ولأن الكفر معنى في قلبه فهو التأثير فيه معنويا لا حسيا، لا سيما وأن الله تعالى قد أمر وأباح الزواج من الكتابيات، وهذه فيها دلالة على المسيس وعلى القرب، فلو كانت نجسة لبين الشرع ذلك. فريق العمل بقى هو يتصرف في هذه الأمور. ولكن الحنابلة أيضا يفرقون بين من أكل الخنزير والميتة وبين من لم يأكل، وأيضا مسألة الذبيح على ما سبق وبينا ذلك تفصيلا. قال المصنف فصل: وأما طهورية الماء فإن الحائض الكافر لا يؤثر غمسهما يدهما في الماء شيئا لأن حدثهما لا يرتفع، وأما الجنب فإن لم ينوي غمس يده في الماء رفع الحدث منها فهو بقر على طهورية. طبعا هذه المسألة مسألة النظر فيها نظر آخر عليه السلام كاته أنه يقول إذا وضع يده ينتوي رفع الحدث يرتفع الحدث ويصير الماء بعد ذلك مستعملا، يصير الماء مستعملا، وإن صار الماء مستعملا فعندهم أنه لا يجوز استعماله كما فصلنا القول فيها قبل ذلك. بداية حديث المرأة قالت غمست يدي في الماء وأنا جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، ولأن الحدث لا يرتفع من غير نية فأشبه غمس الحائض، وإنه رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب فيه للجناب. والصحيح الراجح حتى لو انتوى رفع الحدث فإن الماء لا يتغير، وإن الماء يستعمل يعني حتى لو كان مستعملا فإن الماء به الطهار، حتى لو كان مستعملا فالراجح كما بينا قبل ذلك أن الماء المستعمل يعني يجوز استعماله واستخدامه، وغاية ما عند الشافعية في مسألة أن الصحابة الكرام يعني كانوا لا يجمعون الماء في السفر، لا يجمعون الماء في السفر يتوضؤون به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يعني بالماء وفعل الصحابة ذلك استغذارا، ولكن الماء المستعمل ماء طاهر، الماء طاهر في نفسه مطهر ورفع الحدث ثم غمس يده في الماء ليغترف بها صار الماء مستعملا. والصحيح إن شاء الله أنه إذا نوى الاغتراف لم يصل مستعملا، لم يصل مستعملا، لأن قصد الاغتراف منع قصد غسلها على ما بيناه في المتوضئ. هل الصوت في شيء عندكم أو عندهم أو عندكم الصوت؟ هل في شيء؟ وإن انقطع حيض المرأة لم تغتسل فهي كالجنب فيما ذكرنا من التفصيل. إن شاء الله يكون الصوت أفضل الآن، إن شاء الله يكون الصوت أفضل الآن. جيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن انقطع حيض المرأة لم تغتسل فهي كالجنب فيما ذكرنا من التفصيل. على ما سبق في وضع اليد هل يعني يكون في هذا الباب أم لا، يعني هل يكون يصير الماء مستعملا أم لا. قال: وقد اختلف عن أحمد في هذا، فقال في موضع في الجنوب والحائض يغمس يده في الإناء كإن كان نظيفين فلا بأس. الآن ممتاز، الآن يقولون هو ممتاز. وقال في موضع آخر: كنت لا أرى به بأسا، ثم حدثت عن شعبة بن محارب بن دثار عن محارب بن دثار عن ابن عمر كأني تهيبت، وسئل عن جنب وضع 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 عن جنب وضع له ماء فأدخل يده ينظر حره من برده، قال: إن كان أصبعا فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن كانت اليد أجمع فكأنه كرهه. وسئل عن الرجل يدخل حمام وليس معه أحد ولا ما يصب به على يده، أترى له أن يأخذ بفمي؟ قال: لا، يده وفمه سواء، يجعلهما سواء في هذا الباب. هو صحيح كما قلنا في الأمر بأسره أنه لو وضع يده فإنه لا يصير ماء مستعملا بهذا، ولو صار مستعملا فالمستعمل على الراجح هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني هو طهور، وهذا فصلنا القول فيه سابقا. يقول: وغسل ماذا ما ذكرناه وكلام أحمد محمول على الكراهة المجرد لما فيه من اختلاف، وهذا في مذهب الحنابلة أنه مسألة الوقوع في أمر مختلف فيه يكون على الكراهة، الكراهة من أجل الخلاف الذي عنه، الكراهة من أجل الخلاف الذي عنه. قال أبو يوسف: أن أدخل الجنب يده في الماء لم يفسد، وإن أدخل رجله فسد، لأن الجنب نجس وعفي عن يده لموضع الحاجة. هذا غريب جدا، غريب جدا، كيف يكون الجنب نجسا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وكره النخع والوضوء بصور الحائض. وقال جابر بن زيد عليكم ربي جميعا عليكم السلام كده مش مهندسة تتأخرين عن دول جدا. قال وأكثر أهل العلم لا يرون بسؤرها بأسا الحائض يعني منهم الحسن ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد. وقد دلنا على طهارة الجنوب والحائض. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله المؤمن لا يجنب. وتفريق بين اليد والرجل لا يصح لأنهما استويا فيما إذا أصابتهما نجاسة فاستويا في الجنابة. وهذا هو الصحيح وهذا الكلام ضعيف جدا في التفريق بينهما. اللهم أمين يا رب اللهم أمين. واحتمل أن نقول به لأن اليد يراد بها الاغتراف وقصده هو المانع من جعل الماء مستعملا وهذا لا يوجد في الرجل لأنها لا يغترف بها فكان أمسها بعد إرادة الغسل استعمال الماء يعني كأنه قال أراد الغسل فلذلك يصير الماء مستعملا. وقلنا هذا تأصيل فيه نظر والنظر فيه كما قلنا أنه سيصل إلى أن نقول بأن الماء المستعمل في كل أحواله هو طهور في نفسه هو طهور طاهر في نفسه مطهر غيره. قال المصنف مسألة وقال قال لا يتوضأ لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وإذا خلت بالماء. هذه مسألة عند الحنابلة يخالفون به جمهور الفقهاء في هذا الباب. والكلام على مسألة الرواية ضعيفة ليست ضعيفة لأنه الأحكام كما قلنا في القاعدة الأحكام فرع على التصحيح. فاختلفت الروايان أحمد رحمه الله تعالى في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك وهو قول عبد الله ابن سرجس والحسن وغنيم بن قيس وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب. قال أحمد قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان جميعا فلا بأس. والثانية يجوز الوضوء للرجال والنساء اختارها ابن عقيل وهو قول أكثر أهل العلم ما روى مسلم في صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل وضوء ميمونة وقالت ميمونة اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة أو فضلت فيها ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت إني قد اغتسلت منه فقال الماء لا ليس عليه جنابة الماء ليس عليه جنابة. النت تقطع يقولون النت يا جماعة قالوا النت مفوش حاجة ما أدري ماذا أفعل معكم. النت قالوا الآن كيف قطعتم علينا المسألة بقولكم قطع النت ما أدري ما أقول لكم الآن ماذا ترون. الحمد لله في قول النبي الماء ليس عليه جنابة ولأنه ماء طهور جاز الماء الوضوء به فجاز الرجل كفض الرجل. ووجه العلماء روى الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل. طبعا هنا بيتكلم عن الوجه الأول الوجه الثاني هو صحيح وهو الموافق لكلام الجمهور جميعا. نعم اللهم أمين رضي الله عنكم. لكن الوجه الأول هو الاعتداد بحديث الحكم بن عمرو أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال الترمذي هذا حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه. وقال الخطابي قال محمد إسماعيل الخبر الأقرع لا يصح وصح هذا الخبر عبد الله بن سرجس وهو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ. قلنا قد روى أحمد احتج به وهذا يقدم على التضعيف والصحيح أنه ضعيف الصحيح أنه ضعيف. والقول بأن أحمد احتج به فيكون صحيحا هذا يعتبر من باب القرائن لكنه ليس القرائن قوية الحديث ضعيف والبخاري ضعفه. والحق المسألة الحديث ضعيف والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح فيكون جواز الطهور التوضؤ والطهور بفضل طهور المرأة هو القول الأصح والأسد في هذا الباب. وسبحان الله الماء لا يجنب. نعم. قال أحمد أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا خلت بالماء فلا يتوضأ بل جمهرة الصحابة يقولون بالجواز. فأما حديث ميمونة فقد قال أحمد أن فيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، ولأنه احتمل أنها لم تخلو به فأحمل عليه جمع من الخبرين. والصحيح أن الحديث صحيح، بل الحديث في الصحيح، الحديث في الصحيح. وكما قلنا بأن الحجة في إيش؟ في الأخبار الصحاح. فصحيح المسألة بأنه يجوز الطهور بفضل وضوء المرأة. كانت عائشة رضي الله عنها رضاها تتوضأ، تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تقول له ابقلي ابقلي، ويقول لها ابقلي ابقلي. وأيضا ابن عمر قال بأن الصحابة جميعا نساء ورجال كانوا يتوضؤون من مكان واحد، ففضل طهور المرأة قد يكون واردا في هذا الباب. واختلف أصحابنا، قال فصل، واختلف أصحابنا في تفسير الخلوة به، فقال الشريف أبو جعفر قولا يدل على أن الخلوة هي أن لا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره، سواء كان رجل أو امرأة أو صبيا أو عاقلا، لأنها إحدى الخلوتين، فنفاها حضور أحد هؤلاء كالأخرى. وقال القاضي هي أن لا يشاهدها رجل مسلم، فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر لم تخرج بحضورهم عن الخلوة. وذهب بعض الأصحاب أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله، لأن أحمد قال إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به، وإذا شرع فيه جميعا فلا بأس، لقول عبد الله بن سبجس اغتسل جميعا، هو هكذا وأنت هكذا وأنت هكذا. قال عبد الواحد في إشارته كان الإناء بينهما، وإذا خلت به فلا تقربنه، رواه الأثرم. وقد كانت عائشة تغتسل هي ورسول الله من إناء واحد يغترفان جميعا، فيخص بهذا العموم وبقينا فيما عداه على العموم. صراحة هذا الكلام ضعيف جدا، والصحيح الراجح بأنه يجوز للرجل أن يتوضأ بما خلت به المرأة. الآن الحديث حديث عائشة خلاص يختلف جميعا، وحديث ابن عمر كانوا يتوضؤون رجالا ونساء جميعا معك، لكن ماذا ستفعل بحديث ميمونة خلت بالماء وقالت النبي صلى الله عليه وسلم كنت اغتسلت منه من جنابة؟ قال سبحان الله الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. فإذا هذه دلالة واضحة جدا أنها خلت بالماء واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة على ضعف هذا الحديث وضعف حتى المأخذ في ذلك. فيصح الإنسان أن يتوضأ بما خلت به المرأة. وإيش المؤثر في الماء بخلو المرأة به؟ وإيش المؤثر فيه؟ ما الذي يجعل الماء يسير الماء غير معتد به في الطهارة؟ ماذا فعلت عندما خلت به؟ وإيش المؤثر بالخلو؟ هذه مسألة مهمة في هذا الباب. إذا صحيح الرأي خلافا للحنابلة هو أنه يجوز الوضوء والطهور بفضل طهور المرأة. قال فصل، فإن خلت به في بعض أعضائها أو في تجديد طهارة أو استنجاء أو غسل النجاسة فيه وجهان، المنع أنه طهارة شرعية، والثاني لا يمنع لأن الطهارة مطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث كاملة. وإن خلت به ذمية في اغتسالها ففيه وجهان، وكخلوة المسلمة لأنها أدنى حالا من المسلمة وأبعد من الطهارة، وقد تعلق بغسلها حكم شرعي وهو حل وطئها. فإذا اغتسلت من الحيض وأمرها به إذا كانت من جنابة، لأنه لا يأتيها إلا بذلك، يعني من تزوج من أهل الكتاب إذا طهرت من الحيض واجب عليه أن يأمرها أن تغتسل، لأن الله جل وعلا قال عموما يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني انقطاع الدم. فإذا تطهرن، لأن المبنى زيادة مبنى زيادة في المعنى، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فتغتسل من أجل أن يعني يجوز له أن يطأها. وثانيا لا يؤثر لأن طهارتها لا تصح فهي كتبردها، وإن خلت المرأة بالماء تبردا أو تنظيفا يعني لم يؤثر لأنه ليس بطهارة، وهذا عجيب جدا في التفريق. وإنما تؤثر خلواتها في الماء القليل، وما بلغ القلتين لا تؤثر، لأن حقة النجاسة والحدث لا تؤثر فيه، فوهم ذلك الأولى. هذا صراحة كلام كما قلنا يعني فيه بعد، والصحيح الراجح ما خلت به المرأة الخلو ليس مؤثرا في الماء، الخلو ليس مؤثرا في الماء. والأصل أن الحديث الذي جاء بذلك حديث ضعيف، ويخالفه حديث صحيح في الصحيحين حديث ميمونة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها قالت إن الماء يعني كنت قد اغتسلت بهذا الماء، قال سبحان الله الماء لا يجنب. فصل، ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي، غير معقول المعنى، نص عليه أحمد، ولذلك يباح للمرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث وغسل الجنازة النجاسة وغسل النجاسة وغيرهما، لأن النهي اختص الرجل ولم يعقل معناه، فيجب قصره على محل النهي. وهل يجوز الرجل غسل النجاسة به؟ في وجهان، أحدهما لا يجوز، وهو قول القاضي أنه مانع لا يرفع حدثه، فلم يزل النجس كسائر المائعات. الثاني يجوز، وهو الصحيح، لأنه ماء يطهر يطهر المرأة من الحدث والنجاسة ويزيلها من المحل كلها إذا فعلته، فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر الماء المياه، ولأنه ماء يزيل النجاسة بمباشرة المرأة فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه. والحديث لا تعقل علته فيقتصر على المرض به، ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى. جعلها تعبديا، وهذا أمر عجيب جدا، وهذا التركيب لو الترتيب لقولنا به نقول به بشرط أن يصح الحديث، والحديث ضعيف. يعني لو قال أنه يعني كما قلنا، فلذلك في السؤال وش المؤثر، وش المؤثر هنا في خلو المرأة بالماء، وش المؤثر؟ الإجابة ليست شيء مؤثر. ولذلك قالوا إيش؟ قالوا بأنه تعبدي، المسألة تعبدية، قالوا المسألة تعبدية، وهذا الكلام أصلا البحث عن الجمع عندما يصح الحديث، البحث عن الجمع عندما يصح الحديث. هو طبعا نقض الإمام النووي اتفاق المحدثين لما كن واهما على تضعيفه، ولكن هذا أيضا ليس فيه يعني ليس بصحيح، لكن الحديث ضعيف، البخاري ضعيف، البخاري ضعيف. قال الثاني يجوز، وهو صحيح، لأنه ماء يطهر الماء من الحدث والنجاسة. الصحيح الراجح أن هذا الماء طهور، طاهر في نفسه مطاهر الغير، يكون طاهرا في نفسه مطاهرا الغير. بس أنت سمراء هتجننيني والله، ليس صعبا، الأمر يسير، والله الأمر يسير يسير. أهو الخلاصة أن المرأة إذا خلت بالماء يصح الإنسان أن يأخذ هذا الماء ويتوضأ به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إيش، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الذي تركته ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. طيب أترك لكم دقيقتين ترسلون الأسئلة.